أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. هاي تتم. قال رسول الله: ولا هذا تخيل، وإلا فكيف تصحح؟ لما قال إنه كل ما أرى بالحسن ليس تخيل، قال أيضا: الذي رأيت أو سمعت منهم أو سمعوا وشاهدوا ليس تخيل. ولا هذا تخيل، وإلا فكيف تصحح أنك ترى في العالم شيء أوثق منه؟ وهو عاد إشارة كما مر بنا إلى أن الحجج يؤخذ بها ما دام ليس هناك حجة أقوى وأظفر، نعم، من الحجة التي أمام الإنسان. ولذلك خلافا لما هو موجود مثلا في البحوث العقلية أو المنطقية، في منطق القرآن أن المدار ليس على يقينية فقط الدليل، بل على عدم وجود دليل مناهض أقوى منه، أو مماثل لأقل، عدم وجود مماثل أو في درجته أو أقوى من، حين ذي نتبع.
بالأمس تفضلت أن يصير الخوي وصف الاحتمال وجود تنجيز.
أي حال، طبعا يعني هذا التحقيق أغلب محققي علم الأصول، يعني التحقيقات الأخيرة في علم الأصول إصفهاني هم عند الأراضياء غيره، في يعني بعبارة أخرى الاحتمال درجة من العلم، نفس الاحتمال تصور. لذلك المناطق يقولون التصور والتصديق، وما ذكره الأصوليون من أن العلم منجز ليس خاص بالتصديق حتى بالاحتمال. غاية الأمر التنجيز كما مر بنا هو ذو درجات تشكيكية: تنجيز ضعيف، تنجيز قوي، تنجيز قابل للمناهضة، تنجيز غير قابل، هل مجرد. لذا هذه الخريطة يعني يجب أن تبدل الخريطة، أن أصل العلم ولو بدرجة الاحتمال يوجب التنجيز، إلا أن يأتي مقابلة مؤمن مضاد مناهض، وبالتالي درجات. حتى إذا وصل إلى درجة اليقين إنما يكون منجز، قد يكون يقين أقوى منه مناهض، هم نفس الشيء. فإذا هي هذه الخريطة المنجز وهو مطلق العلم. غاية الأمر يجب أن تحفظ مراتبه وترى تبي درجاته والمنظومة فيها.
هو منجز بنفس، لكن درجة التنجيز تختلف.
درجة التنجيز، ومن ثم يناهضه يقوى عليه شيء آخر، لما ظن مثلا يقوى عليه إذا كان معتبر ولما جرى. هذا على حال دي بحوث. رسالة لأبي جهل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الرسالة أرسلها أبو جهل كمناورة سياسية قبل غزوة بدر، لكي مثلا يعني يكون نوع من التخطيط أو ما يعبر عنه في إصلاح الحديث سيناريو سياسي عسكري أمني، إلا هي حرب أعصاب أو حرب نفسية أو غلما جرى. وهي أن قال بتهديد، طبعا أرسل طارش، هو يعني ساعي أو ممثل من قبله إلى رسول الله، وقال: يا محمد، إن الخبوط التي في رأسك، انظر كيف يعني التعابير مشينة ومزرية بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أي ذرة توقير أو حفظ مثلا شخصية لم تكن لهم مع النبي، يعني مثل، وهذا ليس على صعيد فرد، على صعيد يعني مجتمع وأمة وكذا، الإنسان ربما يقرأها بسهولة لكن لما يعيشها شيء آخر. لذلك الإمام الصادق يقول أن القرآن بين كيف أن قريش رمت رسول الله بالعظائم، التعبير هذا نوع الاستهزاء ونوع من إن الخبوط التي في رأسك هي التي ضيقت عليك مكة. نعم إيه خيوط، لا مقصود عنده يعني نفس الرمي بالطعن بالجمال تخبط. اي طبعا هذا احتمال، على كل هذا اهل البيت طبعوا. هي التي ضيقت عليك مكة ورمت بك إلى يثرب، وإنها لا تزال بك حتى تنفرك وتحثك على ما يفسدك ويتلفك. يعني صور بأن خروج رسول الله من مكة شلون حرب نفسية، أنه نوع من الخسارة وبالتالي فقد مكتسبات يعني وهزيمة، والحال انه بالعكس تأسيس مجتمع الاسلام وكان الاسلام في مكة وفي المدينة الاخرى، هذا نوع غنيمة. ورمت بك الى يثرب وانها لا تزال بك حتى تنفرك وتحثك على ما يفسدك ويتلفك الى ان تفسده على اهلها. قراءة الواقعيات دائما من زوايا حسب ما يريده الإنسان أو ما شابه ذلك يمكن أن يجير. حتى أن في الروايات يعني قد الإنسان يكون صادق لكن ليس بصادق. كيف صادق وليس بصادق؟ يعني يقرأ الواقعية من جهة فما يقرأه موجود، لكن حيث أنه يغطي ويعمي عن بقية الجهات يكون غير صادق من الجهة. فقراءة الواقعية هي هذه أمر مهم. والآن حتى في عالم اليوم، عالم الحرب الإعلامية وما شابه ذلك، أو حتى قراءة التاريخ أو قراءة السيرة أو قراءة الوقايع، التدليس في قراءة الحقائق، كلها تتم بهذا المنهج بهذه الطريقة، من يقرأ من زاوية ومن يقرأ من كل الزوايا، ويعني يركز الضوء على زاوية كي يطمس الزوايا الأخرى. فالتوازن في البيان، التوازن في الإظهار، التوازن في المحاسبة، هذه من علامات الصدق أو علامات الحقيقة وما شابه ذلك، بخلاف التركيز على جانب دون جانب آخر، هذا نوع من التعمية للحقيقة. وتحثك على ما يفسدك ويتلفك إلى أن تفسدها، تفسد يثرب على أهلها، وتصليهم حر نار جهنم، وتعديك طورك، وما أرى ذلك إلا وسيؤول إلى أن تثور عليك قريش ثورة رجل واحد لقصد آثارك. خب إذا كان هو خسر ما شابه ذلك لماذا تثور؟ هاي التناقض هنا في الكلام. وما أرى ذلك إلا وسيعود إلى أن تثور عليك قريش ثورة رجل واحد لقصد آثارك. وقد مو مقصودة حر نار، قد مو مقصودة جهنم الآخرة، يعني نار يعني الحرب ونار القتل والموت ما شاء الله.
نار جهنم يعني نار جهنم.
سجهنم هني في نسخة مو كل النسخ. في النسخ حر النار. لقصد آثارك يعني لإبادة آثارك ودفع ضررك وبلائك. إذن هذا شوف اعتراف بامتداد نفوذ رسول الله. عكس ما ذكر في البداية. فتلقاهم بسفهائك المغترين بك، ويساعدك على ذلك من هو كافر بك مبغض لك. مثلا فيلجئه إلى مساعدتك ومضافرتك خوفه لأن يهلك بهلاكك ويعطب عياله بعطبك، يعني عندنا لأن يهلك. إذن هو مساعدته لك ليس داعيه الإيمان بك، بل لأنه الآن وضع المصير السياسي والأمني يرتبط بك، فأنت ما يتعفى عنك أساس هو ينجو لأنه نجا لك. شبيه أحد الأنصار لما كان مسلم في أحد، كان جبان بس قاتل ومقاتلة قوية، راح على بالي اسمه. المهم فلما كان بجراحه عند الموت قيل يا رسول الله فلان كذا، قال هو إلى النار. تعجبه وراحوا ليه، قال له كيف أنت؟ قال والله ما قاتلت لجنتكم ولا ناركم، إنما قاتلت لأجل هاي السعفات والصبيان والنساء، فمات على هذه العقيدة. هذا تعبير مهم، وسيما من رأس التدبير في الطرف الآخر، يرسم بالتالي إجمالا وضعية المسلمين أو وضعية من كان مع رسول الله، ليس كلهم على شاكلة واحدة. ويساعدك على ذلك من هو كافر بك مبغض لك، فيلجئه إلى مساعدتك ومضافرتك خوفه لأن يهلك بهلاكك، ويعطب عياله بعطبك، ويفتقر هو من يليه بفقرك وبفقر شيعتك، إذ يعتقدون أن أعداءك إذا قهروك ودخلوا ديارهم عنوة لم يفرقوا بين من والاك وعداك، واصطلموهم باصطلامهم لك، وأتوا على عيالاتهم وأموالهم بالسبي والنهب. هذا الذيل واضح في أن قريش يعني في تخطيطها عندما تهزم رسول الله سواء في بدر أو أحد أن تغير على المدينة وتنهب وتسبي النسوة والعيال وما شابه ذلك. ومن ثم هذا السؤال يبقى أنه في أحد حسب المصادر السيرة كيف قريش هزمت النبي ولم تغير على المدينة، وكأنما يصورون المسرح الحدث، أعوذ بالله، أن رسول الله فر فوق الجبل ويا جماعة قليل من المسلمين، أكثر المسلمين فروا، ثم قريش عادت إلى مكة. هذه يعني كأنما مو حرب، وإنما هي نوع من مناجزة استعراض عضلاته فقط، تم ولا مجرى. والحال من مخطط قريش، فهذا مما يدلل على أنه تتمت أحد حذفت من كتب التاريخ، إلا ما حفظته لنا روايات أهل البيت أنه عادت الكرة للمسلمين على الكفار ببركة صمود الرسول صلى الله عليه وآله ومعه أمير المؤمنين وقل قليلة من المسلمين. نعم، وأتوا على عيالاتهم وأموالهم بالسبي والنهب كما يأتون على أموالك وعيالك. زينها بعد سيما أموال وعيال النبي مستهدفين أكثر، فكيف يتركوها في المدينة؟ وقد أعذر من أنذر وبالغ من أوضح. فأديت هذه الرسالة إلى محمد صلى الله عليه وآله وهو بظاهر المدينة بحضرة كافة أصحابه وعامة الكفار من يهود بني إسرائيل. وهكذا أمر الرسول، أمر يعني أبو جهل الممثل الذي بعثه كرسول عنه، ليجبن المؤمنين ويغري بالوثوب على رسول الله حرب. نعم. لا، وهكذا أمر أبو جهل الرسول الذي بعث به بالرسالة ليجبن ساعة البريد. لا لا لا، وهكذا أمر أبو جهل الرسول الذي حمل الرسالة، رسول أبي جهل يعني، ساعي البريدة وكذا الذي يوصل الرسالة، وهكذا أمر أبو جهل يعني الرسول، رسول الذي حمل الرسالة من كفار قريش ليجبن المؤمنين ويغري بالوثوب على رسول الله صلى الله عليه وآله سائر من هناك من الكافرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للرسول يعني ساعي البريد: قد أطريت مقالتك واستكملت رسالتك؟ قال: بلى. قال: فاسمع الجواب. هنا نكتة مهمة، إن في باب على كل المناجزة السياسية أو مناجزة الدولتين أو حتى مناجزة الثقافتين والديانتين، أنه إذا أثرت إعلام الطرف الآخر أو بلاغ بياني معين من الطرف الآخر أثر بجو معين، المفروض يصير في تحصين مضاد للطرف الأصلي. قال: فاسمع الجواب. إن أبا جهل بالمكاره والعطب يتهددني، ورب العالمين بالنصر والظفر يعدني، وخبر الله أصدق والقبول من الله أحق. اللطيف أنه هذا نكتة مهمة، دوما الإنسان في خضم يعني تعقيد الظروف والبيئات وما شبه ذلك تنسد ربما على الأبواب، والتوكل هذا معناه أنه يبقى حبل الأمل بالله وطيد، وهو أكبر باعث للأمل، لأن الباري تعالى هو فوق الأسباب. ومعنى الاعتقاد بأن الله مسبب الأسباب فوق الأسباب كاعتقاد تجريدي نظري، هو ترجمة العملية، هو التوكل ومعايشة هذا الاعتقاد في خضم عقد المكاره وعقد العسر.
ما قال خبر الله صدق؟ أكو صوت قبال صدق آخر قبال أبو جهل، أبو جهل في محل
الجهل. هو كما ذكرنا أن قد يكون يذكر بعض الزوايا ويترك الزوايا الأخرى، فالذي يذكر كل الأمور والإحاطة يكون أصدق.
أنا أبو جهل شذاكر من الزوايا،
ذكر أنه مثلا اليهودي ناصر الرسول لأجل أغراض معينة، وهذه لها صحة، والرسول لو قال أنت كاذب فيما تقول ربما ما يكون لتأثير كلام الرسول صلى الله عليه وآله في رد كلام أبي جهل تأثير قوي، لأنهم بعضهم يشعر بعض العينات من الأرقام التي ذكر أبي جهل لها صحة، بس الكلام ليس أن لها صحة، الكلام أنه هل هي تمام الحقيقة. وهذا مهم في فن الإعلام أو فن الجواب والرد حتى في الحوار الأدياني أو المذهبي أو حتى على الصعيد السياسي، إن تارة تفند مقولة الطرف الآخر بالمرة، تارة لا، ما فيها من لمسات حقيقية ما تفندها، لأن بالعكس أنت بتثبتها أكثر إذا فندتها، لأن الكثير فرض من أتباع أو المجتمع في طرفك أو ما شابه ذلك يلتفت إلى حقيقة وجود هذه الأمور. يقال في حوارات المستقلة بعض رؤساء أقسام جامعات في دول عربية استبصروا أحد أسبابه هو هذا، إن في الحوار كانوا ينكرون وجود بعض الوثائق. خب أنت تنكر قد سامع مشاهد ليس بليد، يذهب باحث يسعى يروح للمصادر يشوفه موجودة، هذه بداية حينئذ ماذا تصير؟ بداية فتح باب له. وهو فعلا في رئيس قسم على يد حال جامعة سعودية معروف في التاريخ استبصر من السبب هذا المطلق، اي نعم استبصر علنا، حتى استبصر علنا وقال أنا مستعد مع مشايخنا الوهابي يعني كذا، وكتب كتابه الآن في براءة الدكتور الغامدي، يسمى براءة الغامدي. رئيس قسم التاريخ جامعة محمد بن سعود في الرياض، أعلن استبصار كذا وكتب كتاب في براءة الخواجة نصير الدين طوسي وابن العلقمي عما يطعن عليه. موجود ها؟ الكتاب طبع ونشر ثم صدر.
هذا دائما تحريض الوهابية ابن العلقمي ابن العلقمي.
اي لا هذا الكتاب موجود عنده وفي مكتبات موجود الى الان، المكتبات الخاصة الجامعية وكذا، الا انه لا يؤذن باستعارته الا باذن خاص. الكتاب معروف وكذا. المقصود ايما كان هو طبعا قضية ابن العلقمي جوامع التاريخ الهمداني له من أهل السنة، عنده كتاب بالفارسي كتبه بعد 80 سنة من هجوم المغول، يذكر فيه أن الذي حرش المغول والتتر على بلاد إيران هو نفس الخليفة العباسي لأجل الانتقام من دولة الصومالية المغول.
يعني مشروع جدا عالمي ضخم، ذكره
جابه
المعنى ان نفس الخليفه
العباس هو اللي حرش
على نفس جنكيز خان انه يهجم على الفارس.
نعم، واقاموا من المجازر والمذابح والنهب والسطو في مدن ايران اعظم من بغداد بما لا يقاس اصلا. وبعد ذلك رغم كل ذلك ايضا قام قاضي القضاة الشافعي الموجود في بغداد بزيارتين سريتين من بغداد الى ايران لتحريش المغول ضد بغداد، وما كان من الخواجة نصير الدين طوسي وابن علقمي الا تخفيف هذه كما حال الان في العراق، وهم يدعون هو صدام الذي ذهبه وكذا كذا، وهم يدعون امور اخرى. على اي تقدير هذا امر مهم، اذا ان الاعتقاد مطلب مهم، يعني يذكر ان الاعتقاد في الحكمة النظرية اذا ما يترجم في الحكمة العملية يكون اعتقاد تجريدي فضفاض، والمفروض في الاعتقاد التنظيري ان يترجم على سلوكيات الجانب العملي وهو الحكمة العملية. لذلك كل محاور الحكمة العملية هي في الواقع مناشئها إذن أمور حقة نظرية. ألا إذا يعتقد الموحد أن الله هو أقدر القادرين وهو ذو القدرة ذو القوة المتين، إذا ما يتعايش في نهج التوكل، لا التواكل طبعا، توكل يعني بتدبير وعقلها ثم الأمل بالله، إذا ما يعيش التوكل هذا الاعتقاد فقط مجرد علم حصولي وليس علم نخر في الفطرة. ومن ثم الذي يعيش الحكمة العملية التوحيدية يعتبر مؤمن بحقيقة الإيمان أكثر ممن ينظر لها فكريا ولكن لا يعيشها عمليا. لذلك عندنا روايات أن مثلا من باب المثال أمثلة عديدة أن الله يحب الشاب المنهمك في المعاصي السخي أحب إليه من العابد الزاهد البخيل. حاجة فكرة ليش سر أنه السخاء أو كل فضائل الأخلاق ترجع إلى جذر توحيدي وإلى معايشة التوحيد في الفطرة، لأن هذا الذي يسخي يعني عنده بفطرة ارتباط مع منبع لا ينضب وهو الله. البخيل يكذب الله في الغنى، البخل يرجع إلى عدم معايشة اعتقاد الله طبعا في غير الإسراف، لا تبسط كل البسط ولا تجعل مغلولة إلى عنقه، لكن نفس السخاء يعني في مورده يعني يرجع إلى ماذا؟ إلى معايشة الاعتقاد بأن الله غني وأن الله لا ينضب لا ينقصه شيء، ليس فقط غني، لا ينقصه عطاء ولا يزيده امساك، اعوذ بالله، ابدا لا تنقص من خزائنه شيء. هذا الاعتقاد اذا ترجم على صعيد عملي يقال بان الاعتقاد بغنى الله، بغنى الله يعني تجذر في الفطرة ونشب في الفطرة وتشبعت به الفطرة. وأما فقط اعتقاد نظري مع كان اعتقاد نظري مع كون الجانب العملي عدم بخل، إذن هذه ليست اعتقاد. الشجاعة كذلك، الشجاعة يعني أن الله هو الناصر، هو الحامي، هو ذو القدرة على كل القادرين. إذا لم تترجم كشجاعة أيضا هذا ليس اعتقادي معايشي، اعتقاد درجة خفيفة، يعني فكر حصولي، علم حصولي وفكر وأمر فكري، ما صار أمر يتعايش الإنسان. بعبارة أخرى، لذلك نستطيع أن نقول بأن الذي يعيش مكارم الأخلاق سيما بطبعه وجبلته أو بجانب التربية الذي يتعايشها هو يتعايش درجة من الإيمان أشد بنفس الصفات الإلهية ممن هو سليم لها. نستعلم الإيمان بهذا بهذا الكاشف الإني أو العلامات والآيات. اي نعم، لذلك هو صح عندهم هذه القاعدة بعد، أن كل أصل توحيدي أو اعتقادي يترجم ويلازمه أصل خلقي، وكل أصل خلقي يلازمه أصل في العمل، ثلاث مراحل، والعكس العكس. وبالتالي يعني العمل ينم عن خلق والخلق ينم عن اعتقاد. مثلا إذا سلوك معين بخلي ينم عن الصفة الصفري، والصفة ينم على عن عدم تشبع، عن عدم تشبع بمعتقد حق، أو لا سمح الله تشبع بالعكس في الطرف الآخر بمعتقد خاطئ. أنت كما نقول تفقر الله، بعضها أعمال يأتون بها بعض الناس، فترى الرسول أو الأئمة يخاطبهم أنت تقول هكذا، قل لا سيدي لا أقول، قال فعلك يقول هذا، الفعل له مقال وقول، صفتك إله أصدق من اللسان، فعلك يقول هكذا ما شابه ذلك. لذلك يعني سبحان الله الصديق أو الصديقين الذي يطابق عملهم قولهم. لماذا؟ يعني عندما يقول ويتعايش بمقال ما يقول هو صادق، بالتالي عمله لأنه ينبع عن صدق معايشته لمقالته. فلذا الأمور، ولذاك الصفات الفضائل على قدر صفات الله وأسماء الله تعبير موجود. مكارم الأخلاق عبارة عن تنزل هذه الصفات والأسماء الإلهية في وجود الإنسان، جانب الخلقي وكذلك الأعمال في الطاعات ونفي المعاصي. وهذا أمر مهم. لذلك الأنبياء في مسيرتهم أو مثلا حتى العلم سيد الشهداء لا يعرف لليأس مجال. لماذا؟ لأنه مرتبط بينبوع عمل لا ينضب ولا يزول. يعني أي قائد عسكري أنت أو سياسي يلاقي ما لقاه الأنبياء أو يلاقي ما لقاه سيد الشهداء من حركة من مكة، من المدينة إلى مكة، من مكة إلى كربلاء، هذا مجرى في يوم هذا يجب أن ينهار أو يفقد إرادته، يفقد عزيمته، يفقد ضباط جيشه. لكن الذي يعيش مع مشروع وسيع جدا مفتوح على الله عز وجل ما رأيت مكسورا قط أربط جعشا، كان كلما أصيب أو كذا أكثر تهلل وجهه أكثر. إلى أن سبحان الله، هي طبعا في سر سلوكي يقولون أهل المعنى بين الابتلاء وزيادة النورانية والسلوك، باعتبار أنه نوع من خلع التعلقات، كلما تنخلع التعلقات أكثر الإقبال والتوجه إلى الله أشد يصير. لذلك الذي يصبر صبر جميل، طبعا في صبر غير جميل، في صبر جميل، الذي يصبر بصبر جميل ينال بقدر ما يثبت ويستقيم، ينال من وطادة يعني الاعتقاد والمعايشة الإيمانية أكثر أكثر، لأنه تسبب الابتلاءات خلع التعلقات اللي هي كألبسة على الروح، ينزعها فيصير شفاف، شفافية وصفاء أكثر. إذا ما كان الصبر موجود في البين، إرادة ضعيفة طبعا، كان مع الإرادة الضعيفة القوية، مع الإرادة القوية تتنم عن ماذا؟ عن ارتباط وطيد بالإيمان والتوجه إلى الله ومعايشة هذه المعرفة. لذلك الصبر هكذا، عجبت من صبره أو من صبرك في الزيارة ومن صبره ملائكة السماء. بس هذا التعجب باعتبار أن مثل هذا الارتباط بالمعرفة التوحيدية هي أمر قوي وكبير. لذلك عندنا حديث عن النبي، أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. انتظار الفرج يوجب أن الإنسان ما يفسخ رغم الشدائد والابتلاءات، ما يفسخ عهد مع الله من الطاعة والثبات وما شابه ذلك. الإنسان يعيش بالأمل، فإذا تسد الأمل يتقوض كل ثباته وكل أموره، بخلاف لما يعيش بالأمل والانتظار وبالتالي يثبت وما ينكث عهد مع الله في الطاعة والتجنب المعاصي والمجرة. فأفضل العبادة الأمل، انتظار الفرج من الجهة، لأنه هو حاث وباعث على كل الطاعات رغم الافتتان الشديد الشهوي أو الشدائد المرارة والمجرة. انتظار إيه؟ انتظار الجنان، انتظار الحور العين، انتظار الظهور، انتظار هذا المجرة، انتظار الفرج. كل هذه كلها فرج، الآخرة فرج، الجنة فرج، الظهور فرج، طبعا الظهور هم فرج، دولة الرجعة فرج، فرج في الدنيا وفرج في الآخرة. قد استرحت من هم الدنيا وغمها، فرج كلها فرج. لا الظهور يعني ومطلق الاعتقاد على كل بالأمور الحقائق، ومنها الظهور هي نوع من انتظار الفرج. والعاقبة للمتقين، وعد إلهي. فإذا هذه أمور كلها مهمة. ولذلك عبر استراتيجي فرنسي اللي هو في مجلس الشيوخ فرانسوا توال، كتاب حول الجغرافيا السياسية الشيعية، يقول الذي أبقى هذه الطائفة على مر الدهور من الشدائد وظلم الحكومات التعسفية الشديد لهم، الذي أبقاهم اعتقادهم، هو هذه تعبيره سبحان الله، تعبيره في الكتاب اللي بعده باقي عندك، تعبيره يقول هو اعتقادهم وأملهم به بظهور هذا الشخص الإمام المهدي.
شيخنا هذا الكتاب
قاعد يدوس السم العسل. طبعا سدعينا عن السم، احنا خلينا ناخذ العسل واعترافات ولا في سموم طبعا كثير، لكن الكلام في اعترافاته بالحق.
يعني قاعد يضرب بالشيعة بحيث عجيب قاعد يضربهم.
طبعا بس مع ذلك يقول ان هذين هم عندهم اخطر مشروع. اي هذا مشروع. المهم انت خذ الارقام ماله اترك القضايا اخرى.
هذه يمكن تكون لوجهين. الوجه الاول اللي ينبي على الجماعه
طبعا 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 طبعا.
ومن جانب اللي جاي يشهد
اي الى عقيده الامام المهدي. هو اللي يقول بان احذر واهيب كل ساسة العالم والمراقبين الدوليين أن هؤلاء مكمن خطورتهم أن عندهم مشروع دولي وعولمي. هذا يقول ما في ملة ونحن بشرية عندما لها الطموح هذا. ويذكر أمور خطرة منها أنه نفس العدالة المهدوية العقيدة بالإمام المهدي هذه لو طلعت عليها البشرية أو ثقفت بها تعتنقها بين ليلة وضحاها. ها؟
ما
مشكلة مشروعهم عنصري هم يعني. كل مشروع عنصري. أما مشروع ينفي الدم الأزرق والعنصرية والقومية وغير وغير ويحمل رسالة السماء والعدالة. إن هذه البنود اللي الآن البشرية تهتف فيها هذه بنود ليست تتطابق مع أي ملة ونحلة بشرية ولا حتى مع المذاهب الإسلامية الأخرى. فقط وفقط تلتئم مع ما هو موجود في مدرسة أهل البيت. هاي البنود المطروحة عولمة، نظام واحد، العدالة، حقوق الإنسان، السلم، أو أي هذا كل هذه بنود في الواقع هي من أهداف وطروحة مدرسة أهل البيت حول دولة الإمام المهدي ودولة الرجاء ونظام التقنين والقواعد الموجود فيها.
نستدل يعني على ايضا كمحيز للمشروع المهدوي اعتقاد جميع الديانات وجميع الفلسفات وجود مصلحه في اخر الزمان. يعني موحدة حول هذا الجانب.
يعني في اصل الاصلاح صح، لكن في كون مصلح، اما ما تتبناه النحل والملل من بنود وقواعد يعني أنا أعرضها لكم، سواء البوذية الهندوسية اليهودية المسيحية ما شئت فعبر، هذه البنود الموجودة الآن حتى الشيوعية الاشتراكية ليست هي في أفق واسع عولمي تشمل كل البشر، تركز على القومية والوطنية بينما لا، إن البشر يعيشون في عدالة متسقة، حقوق مشتركة، قانون موحد، نظام واحد عالمي، التسامح، سلم، شيء. هذه أمور الهوية الوطنية ليست هي كل شيء، بل هي معالة تدبيرية ولا ما فوق الإنسانية ككل. كرام هذه ما في مدرسة الآن بشرية تحمل هذا الشعار غير الإسلام. وحتى الإسلام في مذهب الإسلام الذي يفرق بين العرب والموالي واللي يفرق بين كيت كيت كيت، هذه المذاهب الإسلامية الأخرى. أما مدرسة أهل البيت هي التي ليس فيها أهل، هذا الطرح فقط نراه ونشهده في مدرسة أهل البيت، أنه لابد حينئذ ممن يعي برامج موجودة العدالة وما شاء مبنية على أسس علمية وما شاء ذلك، ليست في المدارس الأخرى. نعم. وأن الخطأ خطأ مهما كان في أي موقع في أي حقبة في هذه كلها حرية القراءة، تعدد القراءات. أصلا البنود التي تطرح الآن كلها بنود ما تلتئم مع أولئك. قال صلى الله عليه وآله فاسمع الجواب، إن أبا جهل بالمكاره والعطب يتهددني ورب العالمين بالنصر والظفر يعدني وخبر الله أصدق والقبول من الله أحق، لن يضر محمدا من خذله أو يغضب عليه بعد أن ينصره الله تعالى. ينظر محمدا من يغضب عليه بعد أن ينصره الله تعالى ويتفضل بجوده وكرمه عليه. قل له يا أبا جهل إنك راسلتني بما ألقاه في خلدك إنك راسلتني بما ألقاه في خلدك الشيطان، وأنا أجيبك بما ألقاه في خاطر الرحمن. لطيف. يعني الرسول له في حين يبين الجهات السياسية بعض أشياء الملكوت هم يبينها. أي الملكوت وما شابه ذلك.
لا نفس ما قاعد يقول كعب شيء لأنه ورب العالمين النص وطفل العدم لكن العدل
مو لا الآن شيء آخر وأنا أجيبك بما ألقاه في خاطر الرحمة.
هو هذا ما وعدني عيسى ما وعدني.
أي ذاك طبعا بس الآن يبين له تفاصيل أخرى. يقول له الباري تعالى إن الحرب بيننا وبينك كائنة إلى 29 يوما. الشيطان ما قدر أحدد لك أنا أحدد لك ملاقين رعبا. وإن الله سيقتلك فيها بأضعف أصحابي. بعد هذه ملحمة نبوءة. وستلقى أنت وعتبة وشيبة والوليد وفلان وفلان وذكر عددا من قريش في قليب بدر. وستلقى في قليب بدر. القليب فرق عن البئر أنه ضيق الفم، أما في متسع القاع بخلاف البئر. البئر المهم أحدهما عكس الآخر، أحدهما قاعدته المثلثة فوق وضيق في الأسفل. الآن البئر القليب هو واسع نعم، والبئر ضيق، والعكس في البئر إنه ضيقة الفم وواسعة القاعدة، فهي شبيه بالبئر يعني مختلفة. وذكر عددا من قريش سيلقون يعني في قليب بدر مقتلين، أقتل منكم 70 وآسر منكم 70 وأحملهم على الفداء العظيم الثقيل. ثم نادى جماعة، هذه حرب نفسية، إن هو دوما الحرب النفسية والحرب هذه تكون معتمدة. أي نعم. ثم نادى جماعة من بحضرته من المؤمنين واليهود والنصارى وسائر الأخلاط، يعني حتى المعاهدين وكذا من كفار ومشركين، ألا تحبون أن أريكم مصرع كل واحد من هؤلاء؟ قالوا بلى. قال هلموا إلى بدر فإن هناك الملتقى والمحشر.
ما الفرق بين المصرع والمصرع؟
المصرع محل الذي يقتل.
المصرع
أين؟
الصرح كيف؟
الصرح يستعمل للمنصة التي المعتلية التي يجلس عليها ربما الملوك أو ما شابه ذلك، الصرح يسمونه.
يعني المصرع كل واحد من المصرع والمصرع.
أنا عندي العبارة مصرع. أي تعبير الوفاء، الوفاء السمهودي في تاريخ المدينة مجلد الأول صفحة 400 وشيء 300 وشيء، في رواية من مصادرهم يذكرها أن النبي دخل على فاطمة وعلي والحسن والحسين وسر بهم ثم بكى ثم سئل لكذا، قال هو جبرائيل يخبرني بأن مصا أنكم قتلى، يشير لل أصحاب الكساء كلهم، أنكم قتلى ومصارعكم شتى. هي وجه السمودي في وفاء الوفاء بما فيها فاطمة، يعني مصارعكم شتى، أنكم قتلى ومصارعكم شتى. نعم مقتلين أقتل منكم 70 وآسر منكم 70 وحملان. ألا فإن هناك الملتقى والمحشر. إن التعبير من المحشر ما يحشر الناس، قد يطلق حتى على غير يوم القيامة. وهناك البلاء الأكبر. أي نعم. وهناك البلاء الأكبر لأضع قدمي على مواضع مصارعهم. نذهب إلى بدر لأضع قدمي على مواضع، يعني حتى شوف الأجاز إنه ناجع. أي. ثم ستجدونها لا تزيد ولا تنقص ولا تتغير ولا تتقدم ولا تتأخر لحظة ولا قليل ولا كثير. هذا العلم الإلهي. الآن هناك من الباحثين الإسلاميين حتى في الخاصة ما جاي يتصور العلم الإلهي بمستقبل الحوادث، وفي الواقع العلم الإلهي ما جاي يتصوره، مو علم الذي يعطى به النبي، هو في الحقيقة عندهم أزمة في تصور أن كيف العلم الإلهي يكون بات حتى في الجزئيات. هذه الأمر عندهم بالنسبة لهم صعب، ولا مو في اطلاع. إذا سهل علم الله يسهل علم الدنيا ما شاء الله ذلك. بس هم أصلا ما متصورين كيف إنه يصير علم بالجزئيات بالدقة بالحذافير، مع أنه أسهل برهان بعض الرؤى الصادقة. كثير من البشر يرى الرؤى الصادقة على اختلاف درجات الوضوح فيها. الرؤى الصادقة أي الحلم يترى بعض الحين ما تحتاج لتعبير بعد، كما ترى تقع في مشهد الحدث. على كل تتم وصلى على كل ما نطلب.